بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 50 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. هذا هو درسنا الثاني في المبتدأ والخبر. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إخوتي الأفاضل الكرام، وصلنا إلى حد الخبر بمعنى تعريف الخبر تعريفا حديا، وهذا قلنا يعني هذه العبارات وأمثالها عند النحاة وعند العلماء في العربية بشكل عام فيها شيء من التسامح من التساهل، فهم هنا لا يذكرون الحد الذي هو عند المناطق، بمعنى أن يكون التعريف جامعا مانعا بالذاتيات كلها، وإنما يقصدون بذلك أن يكون التعريف جامعا مانعا فحسب. الخبر ما هو تعريفه؟ قال: الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. هذا التعريف قال فيه أولا هو المسند. ذكرنا في شرح الأنموذج الفرق بين المسند والمسند إليه، ولا نعيد الكلام هنا مرة أخرى. والخبر والفعل إذن كلاهما مسند، الفاعل والمبتدأ كلاهما مسند إليه، الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، أو بعبارة أخرى الخبر هو الذي يتم معنى المبتدأ. وهذا ينبغي الالتفات إليه دائما عندما تجد المبتدأ وتفتش عن الخبر، فتش عن الذي تم به معنى المبتدأ، فالذي تم به معنى المبتدأ هو الخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. قال: فخرج بقول المسند. ماذا خرج؟ خرج الفاعل في نحو أقائم الزيداني، هذا هو الجزء والشق الثاني من المبتدأ كما مر معنا في الدرس السابق. فهنا أقائم الزيداني، هذا قائم مبتدأ، والزيداني هو فاعل سد مسد الخبر، ولا نقول الزيداني هنا هو الخبر، وإنما هو فاعل سد مسد الخبر. ففي هذا التركيب الزيداني لا يسمى خبرا، لأنه ماذا؟ لأنه مسند إليه، لأنه فاعل، لكنه اكتفينا عن ذكر الخبر به، فهو سد مسد الخبر، فلذلك هذا خرج من تعريف الخبر. قال: فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، لكنه مسند ماذا؟ لكنه مسند إليه لا مسند. طيب، وبقولي مع المبتدأ، يعني خرج بقولي مع المبتدأ، هنا خرج ماذا؟ خرج قام في قولك قام زيد، فقام هنا ليس فقام هنا ليس خبرا، وإن كان ماذا؟ مسندا، لأنه تم بقام مع الفاعل وليس مع المبتدأ فائدة، تمت الفائدة هنا إذن مع الفاعل وليس مع المبتدأ. حكمهما في الإعراب وحكم المبتدأ والخبر الرفع. المبتدأ والخبر كلاهما من الأسماء المرفوعة، وقلنا بأنه اختلف في رافعهما، فقسم قالوا ترافع، وقسم قالوا المبتدأ هو الذي رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ. والمشهور على الألسن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، وأضعف الأقوال المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر رفع بالابتداء والمبتدأ كليهما. وهذا لكل أو لكل قول من هذه الأقوال له دليله. الآن نأتي إلى حكم آخر من أحكام المبتدأ، هذا الحكم من حيث الإعراب. الآن نأتي إلى الحكم الآخر اللي هو من أحكام المبتدأ، وهو المبتدأ ينبغي الأصل فيه أن يكون معرفة، الخبر الأصل فيه أن يكون نكرة. المبتدأ عندما نقول الأصل فيه أن يقع معرفة، هذا معناه أنه يجوز أن يقع نكرة المبتدأ، ولكن الأصل فيه أن يكون معرفة. وإذا وقع نكرة فينبغي أن يكون هناك مسوغ. هذه العبارة ستأتينا في كتب النحو أيضا، دائما يقولون مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغ معناها مجوز. ما هي مسوغات الابتداء بالنكرة؟ ولماذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة؟ هذا ما سنأتي إليه الآن. جواز وقوع المبتدأ نكرة وأمثلة لذلك. إذن جواز وقوع المبتدأ نكرة، عندما يقول جواز معناته هذا خرج عن الأصل. الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة، لكن يجوز بمسوغات، يعني بأشياء تجوز ذلك. قال: ويقع المبتدأ نكرة متى؟ إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار. وكذلك قوله تعالى: أإله مع الله. وكذلك قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله. يقع المبتدأ نكرة، يعني هذا على خلاف الأصل. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لكنه قد يقع نكرة. متى؟ قال: إن عم أو خص، يعني إن دل على العموم أو دل على ماذا؟ أو دل على الخصوص. إذا دلت النكرة على الخصوص فوقوعها مبتدأ، هذا الأمر يعني واضح. لماذا؟ نحن نقول الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة. وإذا كانت النكرة خاصة فيجوز أن أيضا تقع، أن يقع مبتدأ. في البداية لنفهم ما معنى النكرة الخاصة. النكرة الخاصة، النكرة متى تخصص؟ تخصص مثلا إذا أضيفت. الآن غلام نكرة، إذا قلت على سبيل المثال غلام جالس، هذا التركيب خطأ، لأنك ابتدأت بالنكرة من غير مسوغ من المسوغات المذكورة عند النحاة. غلام جالس، غلام كاتب، هذا خطأ عفوا. لكنك إذا أضفتها وقلت غلام زيد، غلام رجل، لا ما نقول غلام زيد، لأن هذه صارت معرفة، صار مضاف إلى معرفة فهو معرفة. لكن لو قلنا غلام رجل جالس، هذا الابتداء جائز، لأن النكرة هنا خصصناها عند الإضافة إلى نكرة أخرى، أو إذا وصفت بنكرة: غلام طويل جالس. هذا طويل صفة لغلام وقد خصصت. فالنكرة إذا خصصت جاز الابتداء بها، وذلك لأنها أشبهت المعرفة. أشبهت المعرفة من أي وجه؟ أشبهت المعرفة من حيث أنه قل شيوعها، أو عندما كنت تقول غلام كان يصدق على أي غلام، عندما قلت غلام رجل إذن هذا الشيوع صار أقل، غلام رجل وليس غلام امرأة. لاحظوا، فلذلك عندما تكون النكرة مخصصة إما بالإضافة وإما بالوصف يقل شيوعها، وعندما يقل شيوعها هنا يجوز الابتداء بها لأنها اقتربت من المعرفة. هذا الكلام واضح، لكن غير الواضح الإشكال هنا أنه إذا عمت النكرة، هذا إذا نكرة هي نكرة وصارت عامة، هذه ابتعدت 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 كثيرا عن المعرفة اللي هي الأصل، فكيف يكون التخريج على هذا الكلام؟ التخريج هنا أنه النكرة إذا عمت قالوا تشبه الاسم الذي دخلت عليه التعريف التي تفيد الاستغراق، فمن هذا الوجه هي أشبهت المعرفة. ويقع المبتدأ نكرة، يعني الأصل فيه أن يكون معرفة، لكنه يقع، يعني قد يقع نكرة. متى؟ إن عم أو خص، عندما يعم أو يخص سيشبه المعرفة. وجه الشبه في الخاص هذا واضح وبين، عندما تخصص النكرة يقل شيوعها فتشبه المعرفة. إن عم، إذا عمت النكرة أيضا تشبه المعرفة، من حيث أنه تشبه الاسم الذي دخلت عليه التعريف التي تفيد الاستغراق. الأمثلة: ما رجل في الدار، هذا مثال لعمه، يعني هنا عندنا أين هو المبتدأ؟ رجل. الخبر هو متعلق في الدار، لأن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر. المبتدأ هنا رجل، هو ماذا؟ ما الذي حصل فيه؟ صار عاما. لماذا عام؟ ما رجل في الدار، لا يوجد رجل هنا في الدار، فالعموم اكتسب من النفي الذي أتى ماذا؟ الذي أتى قبلها. تقولون ربما أنه النفي إذا كان يفيد الاستغراق سيفيد العموم، هو لا، مطلق النفي إذا سبق المبتدأ سيفيد العموم. ما رجل في الدار، يعني ماكو هناك من جنس الرجال شخص هو في الدار، ما رجل في الدار، نفي لوجود رجل في الدار. هذا النفي هو أعطى العموم لرجل، فلذلك أشبه رجل عندما دخلت عليه الاستغراق وقيل الرجل. ولا نفهم من هذا أبدا أن هذا التركيب هو نفس تركيب لا رجل في الدار، هناك النفي للجنس الصرف، وهنا يعني نفي للجنس مع جواز أن يراد فيه نفي الوحدة أيضا. أإله مع الله؟ حاشا لله. أإله مع الله؟ هنا هذا الاستفهام أفاد العموم. هذا المثال ثاني أيضا لعمة للعموم. يعني هنا هو ابن هشام رحمه الله تعالى أعطانا أربعة أمثلة: المثال الأول والثاني لقوله عمة، والمثال الثالث والرابع لقوله خص. لاحظوا: أإله مع الله. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري هو في معنى النفي، يعني لا يوجد إله مع الله. إذن هذا أصبح عام ولا ما أصبح عام؟ أصبح عام. أإله مع الله في معنى لا إله مع الله، فلذلك هذا المثال أيضا هو للعموم، لكنه عموم مستفاد من معنى الاستفهام. أما هذا العموم مستفاد من معنى النفي، هذا مستفاد من الاستفهام. الاستفهام هنا إنكاري، والاستفهام الإنكاري دائما هو في معنى النفي. الاستفهام هو الاستفسار. هذا الاستفسار، هذا الاستفهام كثيرا ما يخرج عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية أخرى. لذلك كل استفهام في القرآن الكريم من رب العزة جل جلاله هو ليس بمعنى الاستفهام يعني الاستفسار، يخرج إلى معاني أخرى، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا ليس المقصود به أن الباري تعالى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء حصل أو ما حصل، لا، هذا يسموه استفهام تقريري، يعني نعم شرحنا لك صدرك. وهنا أيضا ليس المقصود أن الباري تعالى يستفهم ويستفسر: ها، أإله مع الله؟ يعني هل يوجد إله مع الله ولا ما يوجد؟ لا، ليس هذا المقصود. هذا استفهام إنكاري بمعنى كيف تقولون هذا الكلام. هذا الاستفهام الإنكاري هو من حيث المعنى في معنى النفي، كأنه الباري تعالى يقول: لا إله مع الله. إذن هذا أفاد العموم، ويقع المبتدأ نكرة بمسوغ. هذه المسوغات ذكر اثنين: إن عم أو خص. طيب، هذا مثال لعم، والآن نأتي لمثال خص. المثال الأول للخصوص قوله تعالى: لعبد مؤمن خير من مشرك. لاحظوا هنا: عبد مبتدأ، خير خبر، عبد نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ. المسوغ هنا أنه هذا العبد خصصناه، خصصناه بكونه مؤمن. مؤمن هنا صفة لعبد، وقلنا تخصيص النكرة يكون بالوصف والإضافة، فهنا هذا إيش؟ هذا صفة، عبد صفته مؤمن. إذن عبد مبتدأ مرفوع، مؤمن صفة لعبد أيضا مرفوعة، وخير هو الخبر، من مشرك جار مجرور متعلق بخير. المثال الثاني أيضا لقوله أو خص: خمس صلوات. هنا عندنا خمس أيضا مبتدأ وهو خاص. لماذا خاص؟ لأنه أضيف. خمس صلوات، لاحظوا كيف خصص خمس، ليس خمس مثلا أيام، خمس حجج، خمس زكوات، خمس طاعات، لا، خمس صلوات. إذن حددناها، إذن خصصناها، لذلك هنا اقترب من المعرفة. خمس صلوات مضاف إليه مجرور، كتبهن الله. هذه الجملة في محل رفع خبر لخمس. الشرح: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لا نكرة. لماذا؟ لأن النكرة مجهولة غالبا، في الغالب النكرة مجهولة، وعندنا المبتدأ مسند إليه يعني محكوم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد. أنت عندما تريد أن تحكم على شيء ينبغي أن يكون معلوما. بعبارة أخرى حتى نفسر عبارة ابن هشام هنا رحمه الله تعالى، المبتدأ اللي هو المحكوم عليه يجب أن يكون معروفا عند المخاطب، والخبر المحكوم به يجب أن يكون مجهولا عند المخاطب. لذلك ذكرت لكم في شرح النموذج هناك فرق بين زيد أخوك وأخوك زيد. زيد أخوك، هذا الكلام تلقيه على شخص يعرف زيد لكن ما يعرف أنه أخوه. أخوك زيد يعرف أنه عنده أخ لكن لا يعرف هذا الأخ هو زيد، عمرو، بكر، خالد. فلذلك إذن المبتدأ ينبغي أن يكون معلوما عند المخاطب. فمن هنا هاي العبارة، الحكم على المجهول لا يفيد، لأنه هذا مجهول ونحن نريد أن نحكم على شيء معلوم فلذلك لا يفيد. ويجوز أن، هذا الشروع في المسوغ الابتداء بالنكرة، ويجوز أن يكون يعني المبتدأ نكرة متى؟ إن كان عاماً أو خاصة، إذا كان عام أو إذا كان خاص. فالأول اللي هو العام كقولك ما رجل في الدار وأإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. فهنا وقوع رجل في سياق النفي اللي هو ما جعله عام، والثاني الاستفهام، وقوع لفظ إله في سياق الاستفهام. لكن في الحقيقة هذا الكلام في مسألة الاستفهام ليس على عمومه، وإنما يعني الاستفهام يفيد العموم إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الاستفهام إنكاري. غير الإنكاري أيضا يقع مبتدأ، يعني من مسوغات الابتداء بالنكرة بشكل عام وقوع في سياق النفي أو في سياق الاستفهام. أي استفهام؟ رجل في الدار، هذا خطأ. إذا قلت أرجل في الدار بصيغة الاستفهام هذا يجوز. أي استفهام هو يسوغ الابتداء بالنكرة، لكن ليس كل استفهام يفيد ماذا؟ يفيد العموم. ولذلك يعني هذه في الحقيقة مسألة فيها نقاش، وكون أنه حتى هذه أنه كون من مسوغات الابتداء بالنكرة، من مسوغات الابتداء بالنكرة وجود يعني النفي والاستفهام، هذا محل خلاف عند النحاة على أي حال. والثاني أنه إذا كان خص، إذا كان بتخصيص، كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية اللي هو عبد، ومضافا في الحديث اللي هو خمس. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، يعني النحاة ذكروا مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة، ذكروا صور كثيرة. وهنا ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر فقط إذا كانت عامة أو خاصة، والسبب لأنه مشى على طريقة النحاة الذين أرجعوا وأعادوا كل المسوغات إلى هذين، لماذا اكتفى بقوله عمّا أو خصّ ولم يذكر بقية المسوغات التي يقول عنها هنا: وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا؟ لماذا لم يذكرها؟ لأنه عنده أن هذه كلها تعود إلى أمرين، إما عم أو خص. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، ولذلك هو اكتفى بذلك. قال: فليتأمل ذلك. معنى يتأمل يعني يدقق إلى هذه المواطن وكيف ترجع إلى العموم والخصوص، لأن في الحقيقة عودها ورجوعها إلى العموم والخصوص أيضا إرجاعها ليس بالأمر السهل. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.